أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا من علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا زال في صلاة الجمعة، وصلنا عند الخطبة. قلنا أن الخطبة التي هي في صلاة الجمعة لا بد أن تتوفر على أمور، عندما قال ويجب فيها يعني في صلاة الجمعة تقديم الخطبتين. قلنا توجد خطبتان في صلاة الجمعة، خطبة أولى ثم يجلس ثم خطبة ثانية، يأتي إن شاء الله الحديث عنها من خلال الروايات. ولا بد من هذه، لا بد من في هاتين الخطبتين لا بد فيهما ماذا؟ أولا من حمد الله والثناء عليه. قلنا وقع كلام الثناء هل هو عطف تفسير للحمد أو لا هو زيادة على الحمد؟ يعني لا بد أن تأتي الخطبة بلفظ الحمد لله ثم الثناء، يعني أن تذكر الله بأي مدح وتثني عليه. الحمد لله هذا هو فاطر السماوات والأرض بارئ كذا، كما قلنا كما سنقرأ. إذن هذا ثناء وهذا حمد، واضح. وكذلك مما يجب في الخطبة هذا وضحنا، وكذلك مما يجب ماذا؟ الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، وهم يأتي بلفظ الصلاة، تقول وصلى الله أو الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ويقرنها بما شاء من النسب، يعني كل ما مثلا افترض كما يقول مثلا يعني يمدح النبي، يأتي بأشياء مثلا تخصه مثلا محمدا عبده والمصطفى ورسوله المجتبى وأمينه المرتضى، كما سنقرأ في بعض الخطب الواردة عن الإمام علي سلام الله على في مدح النبي والثناء عليه. مثلا لاحظ هذه الخطبة، كذلك الوعظ. الوعظ مما يجب فيه يعني أن يعظ الإمام وإمام صلاة الجمعة الناس ماذا؟ أن يعظهم ويذكرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن خير الزاد التقوى. يتكلم بهذا البعد، وهنا لا يكتفي فقط بإن صح التعبير بالتزهيد عن الدنيا، لا، لابد مع التزهيد عن الدنيا حملهم على الطاعة، كما سوف يقول أنه لا يكتفى فقط أن أبعدهم عن الدنيا، لا، قد يكون حتى منكر للمعاد يستوحش من الدنيا مثلا لسبب أو لآخر ومبتعد عن الدنيا ولو لأمور نفسية مثلا. لكن القضية ليست فقط متوقفة على أن أزهده في الدنيا، بل أضافا إلى ذلك ماذا؟ أن أحثه على طاعة الله. فهذا المنكر للمعاد لا يعرف الله، أو ربما يعرف الله لكن ينكره مثلا، فلابد أن يعني هذه ميزة للمؤمن، أنت تخاطب المؤمنين لا تخاطب منكري المعاد، فلا بد من تحثم على تقوى الله والزهد في الدنيا مع العبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى والطاعة إليه والقربة منه وما شاكل ذلك. من هنا طبعا وردت عندنا روايات، مثلا في مصباح الشيخ عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام عن الإمام الباقر عليه السلام قال: خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: الحمد لله ذي القدرة والسلطان. يعني إذا الحمد لله هذا الحمد، ذي القدرة والسلطان هذا ثناء، إلى أن قال، يعني الخطبة طويلة طبعا بس ما أخذ منها مختصر. بعد ذلك: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قف به المرسلين، يعني الله قف به المرسلين يعني أتى به رسولا، وختم به النبيين، وبعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله أجمعين. الآن لا زال في مدح النبي، وقد أوجب الصلاة عليه وأكرم مثواه وأجمل إحسانه إليه: أوصيكم عباد الله بتقوى الله. هذا ثم في كلام طبعا، إلى أن قال في الخطبة الثانية، يعني هذا تمام، لأن عندنا خطبتان، خطبة أولى نفس الشيء فيها حمد فيها ثناء فيها موعظة ضعف وإرشاد. وفيها الخطبة الثانية ذكر أسماء الأئمة المعصومين سلام الله عليهم. قال لاحظوا يا بعد كذلك إكمال الرواية، طبعا لازلنا في الرواية إلى أن قال في الخطبة الثانية: وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه المرتضى، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه وسراجا منيرا، فبلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وعبد الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وآله في الأولين، وصلى الله عليه وآله في الآخرين، وصلى الله عليه وآله يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. إذن مسألة الحمد والثناء لك فيها مجال واسع، خصوصا من يحفظ خطب أمين سلام الله عليه، وكذلك الصلاة على محمد وأهل بيته فيها صيغ عدة وردت عندنا في الروايات، كذلك مسألة التقوى وما إلى ذلك. إذن خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه جاءت بهذا الترتيب، وخطب غيره كالنبي أو الأمة سلام من خطبه مثلا جاءت بهذا الترتيب. ومن هنا جملة من العلماء يستند على هذا، على أنه لابد أن تكون الخطبة بهذا المعنى، فضلا عن الروايات الواردة عندنا كما تأتي. نعم، بل أكثر من ذلك، جملة من الأعلام كصاحب المدارك سيد علي الموسوي قدس الله نفسه الزكي صاحب المدارك في شرح الشرائح العلماء الكبار، وهو ابن بنت الشهيد الثاني صاحب اللمعة الشارح وصاحب منية المريد وكذا، ابن يعني ابن بنت صبته يعتبر، فمن العلماء الكبار سيد علي العاملي الموسوي رحمة الله تعالى عليه، له شرح لكن غير تام يعني تقريبا 7-8 مجلدات موجودة الآن في شرح شرائع الإسلام. هناك يقول له كلمة في المدارك، يقول بأن أصلا الخطبة لا تتحقق عرفا إلا بهذه الأمور، يعني بالحمد والثناء والصلاة على محمد وآله ومسألة الوعظ والإرشاد. إذن هذه الخطبة يعني لا، ومن هنا بعد لا يمكن المصير أنه نكتفي فقط بالصلاة مثلا على محمد دون الوعظ، أو كذا مثلا بالحمد والثناء دون الصلاة على محمد وآل محمد، لا، لابد من هذه الأمور الثلاثة. فالإنسان إذا أتى بها وهذا مقدار الواجب، نعم بعد هو يزيد يضيف كذا، يلقي موضوع أخلاقي في الخطبة لا إشكال، موضوع يهم المجتمع، علاج مشكلة، مناسبة مرت مثلا من وفاة أو شهادة أحد الأئمة أو ميلادهم أو مناسبة إسلامية أو شيء من هذا القبيل، لا إشكال أن تضمن الخطبة، لكن لابد من أصول ثلاثة محفوظة في الخطبة: الحمد والثناء والصلاة على محمد وآله والوعظ والإرشاد. ولا ما يحق له أن يدخل في موضوع حتى لو كان أخلاقي لكن ما حث على تقوى الله، ما أرشد الناس إلى الأمر والنهي عن المنكر، ما زجرهم، ما وعظهم. لاحظ. على كل حال، إذن هذه مسألة أخواني مهمة، واضح هذا المطلب. قال والصلاة على النبي وآله، عطفا على بلفظ الصلاة أيضا، يعني كالتحميد، كيف تقول الحمد لله يعني تحمده بلفظ الحمد لله، كذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقول والصلاة والسلام، لا تأتي بأي لفظ آخر يعني بدله إن صح التعبير، لا، لا بد من بلفظ الصلاة. قال ويقرنها، يعني يقرن الصلاة على محمد وآل محمد بما شاء من النسب أو من النسب، من النسب يعني كونه قرشيا، كونه هاشميا، كونه يعني هذه، أو من النسب من الأوصاف مثلا، يعني كونه الأمين المرتضى المرسل من الله مؤدي الأمانة الناصح عبد الله وكذا يعني. والواعظ، وهذا كما قلنا واجب، من الوصية بتقوى الله والحث على الطاعة والتحذير من المعصية، لابد من تحذير من المعاصي والعياذ بالله لأنها هي المبعدة، مبعدة الإنسان عن الله، والاغترار بالدنيا وما شاكل ذلك. قال ولا يتعين له لفظ، يعني بالنسبة للواعظ لا يتعين عليه لفظ، نعم، بعضهم قال حتى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول مثلا كذا، يعني المهم الواعظ ليس له، لكن لابد فيه من تقوى الله وكذا، بعضهم لا يعني. نعم، قال ولا يتعين له لفظ أو لا يأتي بهذه اللفظة مثلا تقوى، لكن مثلا أطيعوا الله يعني في معنى اتقوا الله مثلا أو نحو أو شيء من هذا القبيل. يعني إذن البعض ليس له لفظ معين أو صيغ جمل معينة مثلا، المهم أن يحقق المراد منها وهو وعظ الناس وإرشادهم وزجرهم وحثهم على الطاعة وإبعادهم عن المعصية والعياذ. قال ولا يتعين له لفظ ويجزي مسمى، فيكفي أطيعوا الله أو اتقوا الله ونحوه، ويحتمل وجوب الحث على الطاعة والزجر عن المعصية للتأسي، يعني يحتمل أن تحثهم على الطاعة والزجر عن المعصية للتأسي، للتأسي كما قلنا يعني من أنه ورد كما أوصيكم عباد الله بالتقوى مثلا، يعني في ألفاظ معينة وجوب الحث يعني اتقوا الله أطيعوا الله، يعني هذه يعني يحتمل أنها تكون مدخلية في الوجوب أو شيء من هذا القبيل، يعني أو نستطيع أن نقول مقتضى الاحتياط لا يترك مثل اتقوا الله وعليكم بترك المعاصي والحث على الطاعة والبعد عن المعصية مثلا بهل هذا. خصوصا يعني بأنه لو طالعنا الخطب الواردة عن أهل البيت سلام الله، خصوصا أمير المؤمنين سلام الله، هناك تأكيد على لفظ أوصيكم بتقوى الله عباد الله، الخطبة الأولى الثانية الخطبة مطلق خطبه على كل حال، فهذا يشير إلى أن هذه المقولة أو هذه الكلمة لها أهميتها في الوعظ والإرشاد والزجر وما شابه. من هنا قال ويحتمل وجوب الحث على الطاعة وجعل مطلق التأسي، ليس بالضبط أقول بتقوى الله، لكنه لابد فيه من الحث على الطاعة والزجر عن معصية للتأسي، للتأسي يعني تأسيا بما ورد عن أهل البيت أو بهم سلام الله عليهم، يعني اقتداء بهم. قال هذا إذن إلى هنا صار عندنا الحمد والثناء والصلاة والوعظ. قال وقراءة سورة خفيفة قصيرة، يعني مما يجب بعد انتهاء الخطبة أن تقرأ، يعني في نهاية الخطبة أن تقرأ سورة قصيرة في الخطبة. الآن يأتي قصيرة، قال أو آية تامة الفائدة، يعني أنت مخير إما أن تقرأ سورة تقول قل هو الله أحد أو إنا أعطيناك الكوثر، سورة قصيرة خفيفة، وتأتي بسورة طويلة بعد هم قد أطلت عليهم بالخطبة فلا تطيل عليهم كذلك بالسورة، سورة خفيفة جدا يعني سطر سطرين كافي من السور القصار فيكتفي، تنتهي الخطبة الأولى. لاحظ، ثم بعد ذلك أو أنه نقول لا أو آية تامة الفائدة، لكن آية تامة الفائدة يعني تجمع معنى مستقل، يعني افترض مثلا آية فيها وعد فيها وعيد واتقوا الله وكذا، مثلا في آيات مثلا فيها وعد مثلا في الجنة مثلا وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين مثلا، أو مثلا جهنم مثلا، لاحظ قوا أهليكم وأنفسكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وهكذا، يعني لاحظ، أو حكمة يعني مثلا، لاحظ في القرآن حكم القرآن مثلا، أي أو قصة تدخل في مقتضى الحال، يعني قصة يأتي بها من القرآن تحكي يعني مقتضى الحال، مقتضى خطبته مثلا أو لا في لإصلاح وضع معين موجود، أو يتحدث عن مثلا كيف انحراف الأمم مثلا وسقوطهم بهذا الانحراف وانتهاءهم بذكر قصة ملائمة يعني. ومن هنا يقول فلا يجلي مثل مدهامتان، يعني آية صحيح آية ولكنها ليس لها معنى مستقل، يعني ظاهرها هكذا عم في حقائقها في أسرارها شيء آخر، تكلم على مستوى ظاهر الآية الآن واضح؟ نعم أهل الحقائق ماذا يفهمون، لكن كلامنا مع العام أهل العبارة كما نقول، لا أهل الإشارة ولا أهل الحقائق ولا أهل اللطائف. نعم. ومن هنا على مسألة هذه السورة وكذا، عندنا وردت روايات عدة، نقرأ بعض الروايات مفيدة. مثلا هذه موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق عليه السلام، قال: ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف. هي الآن يأتينا من الأمور التي في الخطبة أن يلبس العمامة. ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردأ ببرد يمني أو عدني، على كل حد ذيك الأيام الماس موجودة يعني ويخطب وهو قائم، يخطب وهو جالس، يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة. هذا انتهى الخطبة الأولى. إذن احنا شاهد هنا يقرأ سورة من القرآن قصيرة. الخطبة الثانية بعد ما ينتهي الخطبة الأولى ماذا يجلس هنيئة؟ يعني مقدار قليل جدا، دقيقتين نصف أقل، هكذا يعني بهالمقدار فقط، يعني فاصل بين الخطبتين. قال: ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات. فإذا فرغ من هذا قام المؤذن فأقام فصلى بالناس ركعتين. طبعا هذه الرواية توجد هم روايات أخرى هم تؤكد هذا المطلب، لكن لا بد فيها من تأكيدات أخرى. مثلا هذه الرواية صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر، يعني إمام الباقر عليه السلام، في خطبة يوم الجمعة قال: وذكر خطبة مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله والوعظ، إلى أن قال: واقرأ سورة من القرآن وادعوا ربك وصل على النبي صلى الله عليه وآله وادعوا للمؤمنين والمؤمنات، ثم تجلس قدر ما يمكن هنيئة، ثم تقوم وتقول. وذكر الخطبة الثانية وهي مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله والصلاة على محمد وآله والأمر تسمية الأمة عليهم السلام إلى آخرهم والدعاء بتعجيل الفرج، إلى أن قال: ويكون آخر كلامه، هذه مثلا آية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. هذه آية فيها مطالب كذا، وإن كانت هي آية ليست في سورة. إذن إما أن تأتي بسورة قصيرة أو تأتي بآية لها سنتم لها فائدة ولها معنى. واضح هذا المطلب؟
نعم. إذا كان آية التوحيد أيضا نفس الحكم، يعني آية الدين جدا
طويلة. إيه، ما فيها، إذا فيها مضمون واضح كذا ما إيش لا إشكالية، ولكن هذه طويلة يعني جيب صورة قصيرة أحسن يعني. نعم نقرأ. قال: نعم، وقراءة سورة خفيفة قصيرة أو آية تامة الفائدة بأن تجمع معنى مستقلا يعتد به من وعد أو وعيد أو حكم أو قصة تدخل في مقتضى الحال، فلا يجزي مثل مدهامتان أو ألقى السحرة ساجدين. يعني لاحظوا ياه، ويجب فيهما الآن، هذا تمام الحكم. الآن هناك أمور يجب في الخطبة كذلك، مثلا النية العربية، الترتيب بين الأجزاء، الموالاة، قيام الخطيب مع القدرة والجلوس بينهما بين كذا، وهذه كلها عليها روايات. نقرأ بشكل سريع بعض الروايات نطعم البحث. مثلا قال: ويجب فيها النية في الخطبتين، فيهما النية بأنه بلا إشكال، لأن خصوصا بعض الروايات قالت أن الخطبة عوض الركعتين، فكان الركعتين لأن صلاة الظهر أربع، فصار الثنتين بسببها وجود الخطبة، فالخطبة أو الخطبتين مكان الركعتين، فكما أن هناك في الركعتين وجوب النية وهذا بلا إشكال فيه، كذلك في الخطبتين لا بد فيها من من النية. من هنا هذه الرواية اللي قرأناها عن في صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ماذا ينزل، فهي صلاة حتى ينزل ماذا ينزل الإمام. مرتبتين لها النقطة هذه، ذن فهي صلاة حتى ينزل الإمام بعد، فتأخذ شرائط الصلاة، يعني ما يمكن من أخذ شرائط الصلاة، ما كل شرائط الصلاة، لكن مثل النية، مثل العربية طبعا مقصود في الواجب، مثل الحمد لله أو أوصيكم بتقوى، يعني بعض المقدار، مو الخطبة المحاضرة، لا المحاضرة بأي لغة كانت، ذكر أسماء الأئمة مثلا، القرآن، السورة الخفيفة، هذا كله لابد أن تكون ماذا؟ بالعربية. فيأتون بها
هم عندهم المعطلين في القضاء، يعني اللي تجري في الامور السياسية، بس هم لا يتكلمون لأنهم خطب خاص،
فشيء مستورد هذا.
واحد فقط الإمام يأتي ويقف على المنبر يبدأ يقرأ
فقط،
بس الناس يستمعون. ثم بعد ذلك بعد الصلاة لربما يقف شخص يتكلم قليل بعد الصلاة، يعني انت او ان خلص وصلاة تكلم قليل، ثم بعد ذلك اشي
هكذا، يعني الان هو
هذا شيء المرسوم. نعم،
بس هذا الذي هو يريده هنا، هم يريدوا شيء اخر، يعني مثل هذا العربية، يعني هنا ما يقول يجب العربية، يعني هكذا كما قلنا
حتى الناس ينامون لانه لا يفهم ماذا يقول.
صحيح، لا لان فقط العربي عندنا فقط الحمد لله، أن يقول الحمد لله والصلاة على محمد وآله، وعن الحمد والثناء بشكل كذا، وذكر أسماء الأئمة والآية السورة أو الآية، بينما إذا بيلقي محاضرة كاملة باللغة التي يفهمونها، ترى الآن باللغة الفارسية هنا يلقونها أو باللغة الإنجليزية هناك أو باللغة العربية في المناطق، إيه هذا، بينما هذه الأمور وهو يستطيع هم كذلك أن يقولها بالعربي وأن يترجمها لهم، ماكو مان. لكن مثل الصلاة الآن، الصلاة يعني هي لأنها مكان الصلاة، مثل الصلاة لا بعد يجوز لنا أن نصلي بالفارسية ولا بالإنجليزية، لا هي بالعربي لمن يستطيع، أما ما يستطيع شيء آخر، احنا بحثنا في بحث سابق. على كل حال إخواني، نعم، إذن وجوب النية بلا إشكال، وجوب العربية عند المشهور للتأسي، وذلك كما أنا قلت جماعة يقولون يفرقون بين الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فتجب العربية، وبين الوعظ فلا تجب ويجوز بغيرها، هذا هم جملة من علمائنا هكذا ما فيها إشكال، بل ربما يظهر على المشهور كأن بعضهم يرى أنها مطلقا، يعني حتى أن تأتي بكلها بدون اللغة العربية لا إشكال في ذلك، كما يقول هو على المشهور للتأسي. نعم، والبعض طبعا قلت لك هذا كلام خلافنا، لكن ما عليه الآن تقريبا ظاهر الحال، لا لأنه لو نقتصر على العربية على هذا الحمد والصلاة على محمد وآل محمد والآية السورة أو اتقوا الله، هذه هم تأتي بعد ذلك، ويتكلم بشكل مريح يعني عادي في كلتا الخطبتين، يريد يلقي محاضرة بأي لغة، لأنه المقصود من الوعظ هو إفهامهم، هو زجرهم، هو إرشادهم إلى ما فيه الخير والصلاح دنيا وآخرة، أما إذا كان ما يفهمون هذه اللغة ما لها معنى، هذا نقض للغرض، أنت لماذا تأتي خطبتين توعظ من إذا هم لا يفهمون، توعظ من ترشد من، هذا إشكالية موجودة. والعربية قال والترتيب، إذن قلنا يجب فيها النية، يجب فيها العربية ولو بهذا المقدار كما قلنا، ثم الترتيب بين الأجزاء، يعني من الحمد ثم الثناء ثم الصلاة ثم الوعظ، لاحظ هذا الترتيب كما ذكر، والموالات، يعني موالات عرفا بعد، يعني يقول الحمد لله ثم كذا، أما بعد يقول الحمد لله وينتظر فترة طويلة على ما يقول بديع السماوات والأرض، بعد انتظر فترة وصل على محمد، هذا ما صار موالاة، يعني عرفان. نعم احنا في ناس مثلا بطيئين في الكلام، في ناس صريعين في الكلام، ذا لا يخل بما هو عرفا، لكن لا أصلا هو هكذا بسم الله كذا الحمد لله، يظل يمكن 10 دقائق ذا ما صارت الخطبة، أو حتى 5 دقائق هم طويلة بين جملة وجملة، 5 دقائق هم عرفا يقولون هذا يقطع، يعني خطبته مقطعة. إذن القياس عرفي، يعني بحيث أن يكون خطبة واحدة متكاملة وقتها موزون معروف محدد مؤطر، كما قلناها من الروايات تراه في ساعة، يعني بين الخطبة بين الأذان والخطبتين والصلاة ساعة بعد الزوال أو ساعة من حين الزوال كما في الرواية، هذا هو متعارف. يعني إذا بيأذن بيلقي خطبة في الأولى مثلا بمقدار نصف ساعة، خطبة الثانية بمقدار ربع ساعة 10 دقائق، هذه صارت 40 دقيقة مع الأذان مع صلاة ركعتين، وإذا بعد يصلي بهم الظهر مثلا أو العصر جماعة مثلا تقريبا تأخذ ساعة أقل، خب 40 دقيقة تزيد قليل فرضا ساعة أو 5 دقائق ما هو مشكلة، حسب نوعية الخطاب وأهمية الخطاب، وأصلا إذا كان هذا الخطيب براعي الأحداث الواقعة مثلا وما يهم المسلمين في كل في كل آن وفي كل مكان، فطبعا يختلف ويتخلف ولا إشكال في ذلك، واضح. إذا لا بد من الموالاة كذلك. إذا من الأمور التي يجب فيها قيام الخطيب مع القدرة، هذا بلا خلاف، لأنه كما قلنا لأنها بدل الركعتين، والركعتان يجب فيهما القيام، فهذه يجب فيها القيام في كلا الخطبتين. هم عندنا روايات، ولصحيح معاوية عن أبي عبد الله، معاوية بن وهب من أصحابنا الأجلة، قلنا لكم ذيك الأيام تذكر الأسماء ما لها معنى، معاوية من خلص أصحاب الإمام، يزيد بن عمر بن يزيد، عندنا من خواص أصحاب الإمام الصادق، جمع كلا الاسمين عمر بن يزيد، فكما ذكر في الحديث هذا الحديث وياكم، قضية الأسماء ما كانت أصلا لها دلالة على الولاء والبغض أنذاك، يعني الآن تجير الآن والله يحب الصحابة لأن أسمى أبناء بأسماء ما لها ربط ذي، خصوصا هذه الأسماء مشتركة حتى ما بيناتهم الصحابة، يعني عثمان مثلا عندما الإمام علي سمي أحد أبناء عثمان لأنه يقولون كان محبا لعثمان بن أبي مضعون من الأصحاب الخلص للنبي والإمام عليه السلام، واستشهد أو قتل أو مات في زمن عثمان تقريبا، هي أحسنتم أو شيء من هذا القبيل. على كل حال فما لها ربط هذه القضايا أن يعني تجير الآن تجعل كأدلة على كلها أمور جدلية لا ليست برهانية ولا وليست لها وقع أصلا، أصلا إذا بعض البلدان تذهب بعض البلدان الشيعية أصلا متعارف عليها أسماء معينة أصلا لا تجد فيها حتى أسماء أهل البيت، صحيح تذهب إلى بعض المناطق الشيعية يحافظون على أسماء أجدادهم، تراث أصلا قبيلة سوكو لونو أسماء غريبة ما تجد فيهم لا محمد لا علي لا فاطمة لا ما تجد فيهم، صحيح أنا أعرف بعض المناطق أصلا تتعجب أسماء شيء خلصا يعني أبا عن جد لا تقول لكنهم أسماءهم بهكذا، يعني ثقافة الأسماء ليست بالضرورة هي يعني متفشية أو شيء من هذا. نعم عندنا استحبابات مثلا خير الأسماء ما عبد ما حمد ما كذا أسماء أهل البيت سلام الله عليهم بلا إشكال، ولكن كذلك مثلا خب ناس يفهمون هذه المسألة ويسمون أبنائهم على هذا، ناس ما وردهم هذا الأمر أو حتى وردهم لكنهم متعارفين الآن يسمون. نعم الآن أنا وجدت حتى بعض العوائل الكبار والشخصيات قد تجد بعض أسماء أبنائهم أو أحفادهم على خلاف المساق الموجود من أسماء البيت، لماذا تأثر البيئة بعد تأثر أو يعيش في الغرب مثلا ويحب أسماء معينة بعد ليس بالضهم، وقد يكون يختار هذه الأسماء لأجل مثلا مصالح أبنائه، مو بالضرورة يحب مثلا أسماء جون وكندي ومندي وكذا وهالقسمة، لكن هو لأنه مثلا عايشين في ذيك الأجواء فيقول هذه الأسماء أفضل له من جهة مثلا المدرسة والوظيفة قدا، أو يعني ما قصده هو يعني حب هؤلاء إنما قضية ماذا دنيوية بحتة. أحسن
مدارس اللي يسمونه ميشنات هذه المدارس يعني اسم مسلم لا يقبل
احسن اي فبعد ايش يسوي؟ بعض الاباء يقول غير الاسم. انا اعرف عندي صديق كان في منطقه سنيه بحته، زرته قبل سنوات، من الخيرين يعني من المؤمنين ومن النشطين، يعني عندهم نشاط ديني لكن سري مخفي. هو عجبت ما اسمه، دخل بعض ابنائه قال اسم هذا كذا، اسم كذا، اسم اسماء. تعجبت، قلت له كيف؟ قال لي ما نقدر نسمي غير هالاسماء، إن من نسمي اسماءنا احنا اذا لا بعد احنا بخلاف التقيه معنا، وهم شيعة محض يعني. فاذا قضيه الاسماء تختلف وتتخلف، ما لها ضابطه عشان تقول والله بالعكس يكون واحد يسمي ابنه كذا وهو لد اعداء هالاسم هذا، وقد يكون واحد يسمي اسمه باسم الامام الحسين والحسين الد اعداء، مش مدريك يعني. هذا كما صحيح ينقل في بعض اكو احد المؤمنين ذهب الى بعض المناطق، هذه قصه موجوده، فراى رجلا يبيع، هذه منطقه ناصبيه بحته، يعني منطقه ناصبيه بحته جدا، يعني تكون العداله اهل البيت، فوجد ينادي باسماء، يقول حسن تعال، حسين تعال، علي تعال. يقول انا تعجبت ان هذه الاسماء موجوده في هذه المنطقه، فاستبشرت خير، قلت هذا ربما من جماعتنا يعني من الموالين، فذهبت جلست معه فقلت ما عهدت هذه الاسماء هنا، يعني اسماءهم على ذيك الاسماء، يعني ما عهدت هذه الاسماء موجوده، حسن حسين علي كذا. التفت له قال له او ترى انني اسميتهم حبا لهؤلاء، ما اسميت ابنائي بهذه الاسماء حبا للحسن والحسين ولكن بغضا لهما. كيف يعني تبغض تسمي ابنك باسم تبغضه؟ قال لا اللي ما قال، قلت له لماذا؟ قال لانني لو اذا ابني ازعجني وكذا واردت ان العنه يقع اللعن على الاسم. روح شوف البغض شلون، يعني يسمي ابناء بهذه الاسماء لاجل اذا زعج ابنه او كذا يقول يا حسن عليك كذا، يا حسن عليك كذا. اذا الثقافه موجوده، اذا لا هذا يدل ولا هذا يدل. قد يكون واحد يسمي ابنه فلان يزيد، يقول نكاية ليزيد عشان ألعن يزيد كل يوم، أقول يزيد لعنك الله تعالى، مو صحيح؟ مو خب يلعنونهم يزيد ويفسقونه بعد، ما عندنا مشكلة وياهم، مو صحيح؟ إذا مسألة الأسماء على كل حال. هذه كلها جبتنا اسم معاوية ذي الكلام، هذا البعض صار طويل. على كل حال، إذن صحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام يقول إن أول من خطب وهو جالس معاوية. هذا خب طاغوت بعد، وبعد بتعبيرهم كسر العرب، عمر سمى كسر العرب، دعوه فإنه كسر العرب بعد، ومربى بهالطريقة وأعطاه كل الإمكانيات وصارت دولة أموية وبعد دولة عباسية وبعدها إلى يومك هذا. اقرأ في التاريخ تجري العجائب. يقول الإمام الصادق عليه السلام، هذا كلام الإمام الصادق يقول إن أول من خطب وهو جالس معاوية، إلى أن قال الخطبة وهو قائم، يعني خلاف هذا المسلك، الخطبة وهو قائم، خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين، كما قلنا هنيئة يجلس هنيئة ليكون فاصل بين الخطبتين. هذه رواية. في رواية أخرى خبر أبي بصير سأل عن الجمعة كيف يخطب الإمام، قال يخطب قائما، إن الله يقول وتركوك قائما، لأنه في قضية سورة يوم الجمعة سورة المنافقين في قضية الله والتجارة وتركوك قائما. أحسنت، فتركوك قائما يعني الإمام يستدل بأن إذا تتأسى بالنبي كان يخطب ماذا؟ قائما وهو واقف ليس هو جالس، فالإمام يستدل بهذه الآية على أن هذا تأسيا بالنبي. لاحظ. وصحيح عمر بن يزيد، هذا اللي كنا عمر بن يزيد عن الإمام الصادق، قلنا من هذا من خواص الإمام الصادق عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال وليقعد قعدة بين الخطبتين، واضح وليقعد قعدة بين الخطبتين، إشارة إلى أنه كلتا الخطبتين قائم فيها فيقعد بينهما، لو كانت الخطبة من جلوس ما احتجنا إلى قعدة بين خطبتين، يعني هذا فيها لازم على أن الخطبتين ماذا؟ من قيام. أحسنتم. نعم. قال ويجب فيهما النية والعربية والترتيب بين الأجزاء كما ذكر، يعني من تقديم الحام ثم الصلاة ثم الوعظ ثم كذا إلى ثم القراءة، ويجب كذا والترتيب بين الأجزاء كما ذكر، والموالات وقيام الخطيب مع القدرة والجلوس بينهما وإسماع العدد المعتبر. هنا حكم آخر، وإسماع العدد المعتبر، يعني لابد أن يرفع صوته بحيث أنه يسمع قدر ما يمكن. أظن الأول الآن الحمد لله الميكروفونات وكذا الترتيب، الأول بعد يصعد الخطبة ويرفع صوته، ما يتكلم شوي شوي، أنت في خطبة، الخطبة يعني لها رونق خاص. يعني الآن في الغرب في الأكاديميات خصوصا تعليم الملوك والسلاطين في الغرب كان يعتمد على تعليم الخطب كيف يؤثر على الناس، متى يرفع صوته متى يخفض صوته كذا، ذي منهج لها يعني لها آليات، مو القضية تبان لها، لأنه الكلام كله في كيف تؤثر على من، على الناس، وتستفيد من الناس من، يعني تستفيد من تؤثر على من تؤثر عليه. ومن هنا وردت عندنا الروايات بأن الإمام علي سلام الله عليه إذا خطب يرفع صوته كأنه منذر جيش، مش لن يرفع صوته بشكل كان يتكلم مع جيش، الحين الجيش الحماسة لهم صوت، مش يتكلم الجيش شوي شوي، لا قوة كذا، كان يأمرهم أوامر، لا بد أن يسمعوا كل الجيش. كذلك كان أمير المؤمنين سلام الله عليه كما ورد عندنا إنه بهذا المعنى إذا صعد المنبر كان ويخطب كان كمن ينذر جيش. إذن وإسماع العدد المعتبر، كذلك والطهارة من الحدث والخبث، نفس الكلام بأنه مما يجب الطهارة من الحدث الخطبة، يعني الطهارة من الحدث والخبث في أصح القولين، كل هذا للتأسي، لأن بعض يقول لا يشترط، لكن لا، الصحيح أنه ماذا يشترط، هذا ظاهر الأصحاب، يعني ظاهر أصحابنا يعني الفقهاء أنهم يقولون بالطهارة. نعم هي مختصة بمن بالخطيب دون مختصة بالخطيب دون المأمومين كما سيأتي. إذن هذه بعد مسألة مهمة، إذن والطهارة والستر، خب الستر لابد أن يكون ساتر روحه في الخطبة، بعد ما يقوم هو عاري يخطب بين الناس، كل ذلك للاتباع. لاحظ وإصغاء من يمكن سماعه من المأمومين وترك الكلام مطلقا، بأن هنا كذلك ينبغي على المأمومين أن يصغون للخطبة. طبعا واقع خلاف، هل يجب هل كذا، هل هو الواجب ترك الكلام مقدمة للإصغاء أو لا يجب فقط وترك الكلام أو شيء من هذا القبيل، هذا هم كلام في المقام، إذا بعد نرجعه للغد أفضل، لأن معدة روايات لطيفة إلى أن نصل إلى ويستحب بلاغة الخطيب. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.